المسلمين. قلنا بأن شيخنا الأعظم نقل عن بعض مثل المرحوم كاشف الغطاء لعل الله مقامه بأن البيع كما يطلق حقيقة على إنشاء التمليك بالعوض، الأمر الذي يكون بيد البائع كذلك يطلق على معان ثلاثة أخرى. المعنى أحد المعاني سم ترتيب أحد المعاني أن البيع يطلق على إنشاء التمليك لكن بشرط أن يتعقبه القبول من المشتري، فليس هو الإيجاب المجرد عن القبول بل هو الإيجاب بشرط انضمام القبول إليه. والمعنى الثاني عبارة عن العقد، البيع كما يكون معناه الحقيقي إنشاء التمليك كذلك يكون من معانيه الحقيقية العقد المؤلف من الإيجاب والقبول، فهنا يكون القبول جزءا لحقيقة البيع كما كان شرطا في المعنى الأول. المعنى الثالث أن البيع عبارة عن الانتقال، يعني الأثر القائم المترتب على مجموع الإيجاب والقبول، فلا البيع هو الإيجاب المجرد ولا هو الإيجاب المنضم إليه القبول ولا هو العقد المؤلف من الإيجاب والقبول، وإنما هو عبارة عن أثر العقد، يعني هذه الملكية التي تحصل في وعاء الاعتبار ويحصل هذا النقل الملكي، ينتقل المبيع من ملك البائع ويرتبط بالمشتري وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع. شيخنا الأنصاري يبدأ بالتعليق على هذه النظرية وأن هذا المطلب صحيح، يعني إطلاق البيع حقيقة على هذه المعاني الثلاثة كما كان يطلق حقيقة على إنشاء التمليك، أم أن هذا الإطلاق يكون فيه نوع من المسامحة والتسامح. جناب الشيخ يبدأ بالمعنى الأول من هذه المعاني الثلاثة، يقول كون البيع حقيقة في الإيجاب بشرط أن يتعقبه القبول، هذا أمر يساعد عليه العرف حينما يكون المتكلم في مقام الإخبار، مثلا حينما يقول زيد بعت أمس كتابي أو داري أو أي شيء من أموالي، مقصوده من هذا البيع ليس يعني أنا أنشأت تمليك مالي بعوض للغير من دون أن يتقبله ذلك الغير، حتما لابد أن يكون ذلك الغير قد تقبله، وإلا إذا لم يلحق القبول من ذلك الغير لم يتحقق الناقل، لأن العقد أمر والإيقاع أمر آخر والبيع من العقود لا من جملة الإيقاعات. فحينما يتحقق الإنشاء والإيجاب من قبل الموجب هذا بديهي وواضح أنه يحتاج إلى انضمام القبول إليه، هذا صحيح أمر نعترف به، لكن نحن حينما تفحصنا عن معنى البيع وقلنا إن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، يعني الإيجاب، يعني المعنى الحدثي القائم بيد الموجب ولا دخل لقبول القابل فيه، إنما نظرنا إلى البيع بما هو حدث ومبدأ ومادة من المواد، بهذا المعنى هذا لا يكون زمامه إلا بيد البائع. وأما أن البيع يريد أن يؤثر في الملكية، يعني يترتب عليه النقل الملكي، في هذا المقام حتما لا بد من انضمام القبول إليه لا شك فيه، لكن هل يكون هذا الانضمام انضمام القبول إليه دخيلا في نفس معنى البيع أو شرطا لترتب الملكية على هذا البيع؟ كون هذا الانضمام معنى حقيقيا للبيع أمر، وتوقف ترتب النقل الملكي على انضمام القبول إلى الإيجاب أمر آخر. نحن بحثنا وتكلمنا وقلنا بأن تعريف البيع بإنشاء التمليك، إنشاء تمليك عين الببيان أو تعريفه بمبادلة مال الببيان أيا ما كان، هذا تعريف للمعنى البيع الحدثي. يعني كما أن الضرب يكون مبدأ، هذا المبدأ قائم بالضارب يقع على المضروب، لكن الحدث حينما يتحقق يتحقق يعني يصدر من الفاعل، الفاعل هو الضارب. طبعا بما أن المبدأ متعدي وليس من الأفعال اللازمة يحتاج إلى مكان يقع عليه الفعل، ذلك المفعول به ضرب زيد عمرا، ولكن الحدث قائم بنفس هذا الضارب. كذلك البيع بما هو إنشاء تمليك عين بمال، هذا الإنشاء يقوم بيد من؟ بيد البائع. فإذا كان من باب تعدد الدال والمدلول في مورد يعتبر لأجل ترتب النقل الاعتباري على هذا البيع يعتبر انضمام القبول إليه، نحن نلتزم ونقول بأن هذا الانضمام لا بد وأن يتحقق. إذا لم يتحقق هذا الانضمام، الإيجاب الصرف لا يكون منشأ للأثر، هذا أمر صحيح. ولكن قرينة كون الإنسان في مقام الإخبار ليترتب على البيع ذلك النقل الذي يتوخاه أمر، ودلالة نفس كلمة البيع على أنه خصوص الإيجاب أو الإيجاب بشرط انضمام القبول إليه أمر آخر. هذا الفقيه حينما قال بأن البيع حقيقة هو الإيجاب بشرط انضمام القبول إليه، الحق معه حينما أراد من كلمة البيع البيع المؤثر. البيع المؤثر في النقل بما أنه من العقود حتما يحتاج إلى هذا الانضمام، ونحن أيضا نعترف ونلتزم بهذا الانضمام، لابد مما لابد من هذا الانضمام. ولكن هذا الانضمام إذا كان بقرينة كون الإنسان في مقام الإخبار يصير نفس الحكاية والإخبار قرينة على هذا الانضمام، هذا يصير مثل أعتق رقبة مؤمنة. الرقبة هي تدل على هذه الطبيعة، هذه الطبيعة التي هي في قبال الفرس، في قبال الحيوانات الأخرى، في قبال الجدار، هذا الشيء مطلقة لا بشرط أن يكون مع الإيمان أو مع بدون الإيمان، واضح المطلق هو هذا الشائع في الجنس. ولكن إذا جاءت كلمة المؤمنة منضمة إلى الرقبة ماذا يكون المراد؟ إذا قال أعتق رقبة مؤمنة، المعلوم أن هذا الانضمام يدل على أن المراد المتكلم بأعتق ليس تعلق العتق بطبيعي الرقبة بل بالحصة الخاصة، يعني هذه الحصة التي تكون توأم مع الإيمان، صحيح؟ زين. الآن نحن حينما نستعمل كلمة الرقبة ونريد الرقبة المؤمنة، هل بتعدد الدال والمدلول نحن وصلنا إلى إرادة المؤمنة وأتينا بكلمة مؤمنة ليدل على هذه الحصة المعينة، أو نفس كلمة الرقبة استعملناها في الرقبة المؤمنة؟ لا شك في أنهم من باب تعدد الدال والمدلول. الرقبة لا زالت مستعملة في معناها المطلق الشائع في الجنس، خصوصية الإيمان يستفيد من دال آخر وهو المؤمنة، ما نحن فيه كذلك. يعني هذا المعنى الذي جعلتموه معنى حقيقيا للبيع فقلتم بأن البيع يستعمل في الإنشاء بشرط انضمام القبول إليه واستدللتم عليه بالتبادر، كله صحيح، ولكن الأمر الذي نحن لا نقبله منكم أنكم تقولون هذا البيع بمعناه الحقيقي يراد منه الإنشاء بشرط انضمام القبول، وأنا أقول لا، هذا الشرط، هذا الانضمام يراد منه بقرينة أخرى غير نفس كلمة البيع، وإلا كلمة البيع هي تدل على الإنشاء، إنشاء التمليك المجرد، بما أن المتكلم القرينة هذه، بما أن المتكلم بصدد بيان تحقق النقل الملكي ويكون في مقام الإخبار، هذا الإخبار يصير قرينة على إرادة هذه الحصة المعينة، عينا مثل ما يكون كلمة المؤمنة قرينة على المراد من الخطاب في أعتق رقبة مؤمنة، ولكن لا يمكن استخراج نفس قيد الإيمان من كلمة الرقبة، لأن الرقبة موضوعة لذات الطبيعة ملقى عنها الخصوصيات، لا بشرط الإيمان وعدم الإيمان والكفر، هذه الكلمة الأخرى الدال الآخر وهو الإيمان هو الذي يضيق المدلول والمتعلق ويجعله خصوص الرقبة المؤمنة. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره ملي الأثر، لا العقد، أظن
العقد الأثر،
ها أو الأثر ملي الأثر، لا إذن العقد والصرف، العقد الأخير، لا لا بل العقد الأخير، صحيح صحيح صحيح. العقد البيع بمعنى الأثر، أثر البيع هو النقل الملكي، النقل والانتقال. أنتم جعلتم هذا المعنى يعني الانتقال، النقل والانتقال معنى حقيقيا للبيع، فهنا البيع لا يكون مستعمل في الإيجاب الذي هو بيد البائع ولا في القبول الذي هو بيد المشتري، لا على نحو الجزئية ولا على نحو الشرطية، يكون أصلا مستعمل في المسبب، يستعمل يقال له الأثر، يقال له المسبب، نتيجة البيع، كل ما تشاء أن تعبر عن لا مشاحته. المهم أن البيع يكون من نواقل الملك، هذه الملكية التي تترتب على الإنشاء هذا هو البيع حقيقة. شيخنا الأنصاري يقول كيف جعلتم هذا الانتقال معنى حقيقيا للبيع، مع أن البيع بالنظر إلى معناه اللغوي هو مبادلة مال بمال، وبالنظر إلى معناه العرفي هو هذا الذي ذكرناه، إنشاء تملك عين منوان أو معنى آخر. نعم عرف بالانتقال في كلام جماعة تبعا للمبسوط كما تقدمت في تعريف البيع، أنه عرف أول التعريف هو تعريف بالانتقال، لكن هذا الانتقال نوقش فيه من قبل الآخرين بأن البيع فعل والانتقال افتعال، ولا يطلق مقولة على مقولة أخرى، هذا تقدمت هذه الأمور. فأنتم كيف جعلتم الانتقال من المعاني الحقيقية للبيع؟ البيع هو أمر حدثي مصدر ليس باسم مصدر، الانتقال هو الأثر المترتب على الإيجاب والقبول على العهد، فكيف جعلتم هذا المعنى الذي هو أثر معنى لنفس كلمة البيع؟ أصلا تقريبا تباين موجود، البيع يصير اسم للسبب، الانتقال هو المسبب، وهل يمكن تسمية المسبب باسم سببه؟ نعم مجازا لا مانع منه، علاقة المجاز علاقة السببية هي من العلاقة المجازية، لكنكم تدعون أن من المعاني الحقيقية للبيع عبارة عن هذا الانتقال الملكي، هذا الأثر المترتب عليه في وعاء الاعتبار عند العقلاء والشر. هذا هم إجمالا بالنسبة إلى هذا. يبقى إطلاق البيع على العقد، عرف أيضا، عرف في التعارف المتقدمة البيع هناك أيضا، لكن لا بهذا الوجه من المناقشة، بوجه آخر من المناقشة الشيخ ناقش أنه ليس البيع هو العقد، هم قضية تعريف المحقق حينما نقله، وهم تعريف المحقق الكركي نقل العين بالصيغة المخصوصة. المناقشة التي هنا يريد أن يذكرها بالنسبة إلى جعل العقد عقد البيع، يعني مجموع الإيجاب والقبول معنى حقيقيا للبيع، هو استشهاد بكلام الشهيد الثاني على الله مقامه. والشيخ غالبا في مقام النقض والإبرام يستشهد بكلمات الفقهاء حتى لا يستغرب أنه كيف وحده يذهب إلى الميدان ويناضل الآخرين مثلا في آرائهم، يستشهد بكلمات الفقهاء. ينقل عن الشهيد الثاني أعلى الله مقامه أنه صرح بأن عقد البيع، يعني كلمة البيع، مجاز في عقد البيع بعلاقة السببية. يعني كأنه يرى الشهيد أعلى الله مقامه البيع موضوع للانتقال، هذا الأثر، سبب هذا الأثر ما هو؟ هو الإجابة والقبول. يعني هذا الانتقال الملكي كيف يحصل في وعاء الاعتبار بدون سبب؟ ولا يمكن أن يحصل، يمكن الإنسان يتملك شيء بدون سبب من الأسباب؟ لا. إما يحتاج إلى سبب قهري وإما يحتاج إلى سبب إرادي. العقد من الأسباب الإرادية الاعتبارية، الأسباب الإرادية قد لا تكون عقود مثل الحيازة مثلا، لكن نحن كلامنا الآن في الأسباب الإرادية التي هي أمور اعتبارية، هي العقود، البيع من جملة العقود المملكة. إذا كان هذا البيع موضوع للانتقال ويستعمل في عقد البيع مجازا بعلاقة السببية، فأنتم كيف تجعلون هذا العقد معنى حقيقيا للبيع؟ تعالوا وصفوا حسابكم مع الشهيد الثاني. الشهيد الثاني هو من أبناء اللغة، يقول البيع موضوع للانتقال واستعماله في العقد الذي هو السبب الانتقال مجاز بعلاقة السببية والمسببية، لأنها من جملة العلائق المصححة للاستعمالات المجازية علاقة السببية. المسبب، اللفظ الموضوع للمسبب يستعمل في مقام السبب، وبالعكس مثل الحال والمحال والمحل. يمكن هذا الاستعمال المجازي، ليس استعمال غلط، استعمال مجازي صحيح، ولكن أنتم تجعلونه معنى حقيقيا له. إذا كان معنى حقيقي فكيف هذا المعنى الحقيقي خفي على الشهيد الثاني حتى صرح بهذا المطلب بأن العقد مجاز؟ فإذا نحن أيضا مضافا إلى المناقشات الأخرى المتقدمة، هذه المناقشة لم تتقدم في تلك المناقشات التي ذكرت هناك للمسامحة في تعريف البيع بالانتقال، أمور أخرى كانت، لكن هذه المسامحة الآن لأنه يريد أن يناقش في من يجعل للبيع معاني حقيقية في مقابل تفسير بإنشاء التملك العين المال. لأجل هذا، لأجل التركيز على هذه النقطة وأن البيع معناه الحقيقي شيء واحد ليس إلا، وأن هذه المعاني الثلاثة الأخرى يمكن أن تستفاد من قرائن من دوال أخرى ولا مانع، لكن لا تكون معاني حقيقية بعد، لا تكون معاني حقيقية. فبالنسبة إلى العقد أيضا يكفي كلام الشهيد على الله مقامه في جعله، وأظن أن الشهيد الثاني هم ينقله من الشهيد الأول في حواشيه عن القواعد، أن الانتقال أثر البيع، نفس البيع هو الانتقال، هو هذا الأثر، يعني هو هذا البيع، فاستعماله في العقد يكون مجازا. تقريبا فرغ من هذه، لكن بعض الخصوصيات موجودة في العبارة طبعا، من هذه المعاني الثلاثة. ثم ينتقل الشيخ إلى بحث آخر أساسي يفيد ويؤثر في تمسكنا بإطلاق الخطابات التي ورد فيها كلمة البيع، وذلك البحث الأساسي موضوعه هو الأصول، بحث الصحيح والأعم في الأصول، لكن بالمناسبة بمقدار ما يمكن ويتاح المجال لابد من التعرض له هنا. ذلك البحث العام في الأصول، أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم، بحث عام للعبادات والمعاملات، لذلك يبحثون في مقامين، ولكن هذا البحث يختص بالمعاملات والبيع، هذا البحث اللي الآن يريد أن يبدأ به. أن كلمة البيع حينما تطلق، هل يراد منها خصوص البيع الصحيح؟ يعني هذا أثر ما هو، يعني إذا التزمنا بأن البيع موضوع لخصوص الصحيح، معنى أن البيع الفاسد ليس ببيع، يصح سلب الماهية والحقيقة عن هذا البيع إذا كان مختل، فساد كان بنظر العرف أو فساد كان بنظر الشارع لا يختلف، مهم لا يكون مؤثر، لا يكون منشأ للنقل الملكي. أم أن البيع موضوع للأعم، يعني أن البيع الفاسد أيضا هو بيع وإن لم يترتب عليه أثر لكنه بيع، هذا إلى نتيجة طبعا، هذا إلى أثر فقهي في مقام التمسك بالخطابات الشرعية. إذا شككنا في دخل شيء، كمان نشك في موارد الآن سيأتي إن شاء الله، نشك في دخل أمور في هذا البيع، إن قلنا بأن البيع موضوع لخصوص الصحيح هذا معناه أنه ينسد باب التمسك بالخطابات. لماذا؟ لأن موضوع الخطابات مثل أحل الله البيع مثلا، مثل فقد وجب البيع في الروايات، يعني فقد وجب يعني ولزم البيع الصحيح. أحل الله البيع يعني البيع الصحيح، البيع الجامع للشرائع محلل شرعا ممضى، هذا معنى. فإذا شككت أنت، هذا شك في الموضوع يصير، إذا شككت في أن مثلا العربية في صيغة البيع شرط أو ليس بشرط، الماضوية شرط أو ليس بشرط، إذا موضوع دليل الإمضاء هو خصوص البيع الصحيح وأنت تشك في أن البيع المجرد عن الماضوية صحيح أو ليس بصحيح، هذا مثل التمسك بأكرم العلماء في المصداق الذي تشك في عالميته، يمكن؟ لا يمكن. وأما إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأعم، كل ما هو بيع عرفا أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا، هذا إذا كان الموضوع له هذا، هنا لا بأس إذا شككنا في دخل شيء في صحة البيع شرعا، هنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب. لماذا؟ لأن البيع الفاسد هم هو بيع ليس بخارج عن حد البيعيات، هذا الأثر يترتب على بحث الصحيح والأعم. بالمناسبة الشيخ أعلى الله مقامه يتعرض لهذا البحث، ينقل كلام من الشهيد الأول، ينقل عبارة من الشهيد الثاني، وفي هذا النقل أيضا بعض الإشكال يرد على الشهيد الثاني، لأنه في بحثنا في هذا اليوم كما ترون الشيخ الأنصاري ينقل عنه أن البيع بمعنى العقد معنى مجازي، هذا يصرح به الشهيد الثاني، لكن هو الشهيد الثاني يقول بأن الشيء موضوع لخصوص العقد الصحيح. طب إذا كان العقد معنى مجازي للبيع، كيف يصير في باب الصحيح والأعم الموضوع له خصوص العقد الصحيح؟ هذا هل يوجد هناك تنافي بين هذين الرأيين أو لا؟ أنت في باب الصحيح والأعم تقول بأن البيع موضوع للعقد الصحيح، للعقد الصحيح، يعني البيع الفاسد ليس ببيع، هذا معناه. وهنا في أول كتاب البيع حينما تتعرض لتعريف البيع، هل هو العقد، هل هو الانتقال، هل هو كذا، تقول العقد مجاز، البيع مجاز في العقد. ما هو معنى هذا الكلام؟ يعني أن العقد ليس هو الموضوع له لكلمة البيع، هذا معناه. هناك تقول بأن العقد الموضوع له هو الصحيح، الصحيح أو الفاسد، أنت تعترف بأن الموضوع له هو العقد الصحيح. هنا تقول بأن الموضوع له ليس هو العقد صحيحا أو فاسدا، وإنما هو الأثر. هل يوجد هذا التنافي بين المطلبين أو لا؟ هذا أيضا يشير إليه الشيخ على الله مقامه. نقرأ العبارة حتى لا يبقى إن شاء الله شيء إلى يوم الغد، من البحث دائما يتأخر، يعني غالبا يتأخر، ثم إنما ذكرنا وين أو تقرأنا شيء ما يخالف، ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير إنشاء تملك عين بعوض، يعني
استعمالها للحفظ حقيقة يعني
بل وإلا إذا باب مجاز، باب المجاز واسع ما يحتاج إلى تحديث ثلاثة من الاستعمالات، هذه الاستعمالات بما أنها حقيقية فتكون في رتبة وفي عرض استعمال في عرفنا إحنا إنشاء تملك عين بمال، أحدها التمليك المذكور إنشاء تملك عين بعوض بمال، لكن لا مطلقا والأخو يكون هو التعريف الأول بعد الإضافة، الإضافة هذا، لكن بشرط تعقب هذا التمليك بتملك المشتري، يعني انضمام القبول إليه. وإلى هذا التعريف نظر بعض مشايخنا، شيخنا الأنصاري يقول بعض أساتذتنا ومشايخنا قال بأن البيع بمعناه اللغوي هو عبارة عن إنشاء تملك عين بمال، الأمر الذي يكون زمامه بيد البائع. لكن في المصطلح الفقهي يكون البيع هو الإنشاء المنضم إليه القبول، يعني بشرط انضمام القبول إليه، وهذا المعنى الأول. وإلى هذا المعنى، إلى هذا الاشتراط، نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول مأخوذا في تعريف البيع المصطلح، يعني المصطلح الفقهي، المصطلح الفقهي. خب هذا أحد المعاني. الشيخ عليه أن يوجه أول لماذا هذا الأمر قالوا به، لماذا قالوا اشتراط التعقب بالقبول، انضمام القبول إلى الإيجاب. ولعله لعل هذا التمليك بشرط التعقب لأجل وجود علائم الحقيقة والمجاز. العلامة الأولى الأصيلة لتمييز المعنى الحقيقي عن المجاز هو التبادر، كما تعلم الانسباق عند أهل اللسان. لتبادر التمليك المقرون بالقبول، يعني لا المجرد عن القبول، المقرون بالقبول، المصطحب للقبول، هذا معناه. لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، يعني من لفظ بعته أو بيع مثلا، بل أكثر من هذا التبادر وصحة السلب عن المجرد. لماذا يأتي بكلمة بل؟ هاي الدقائق في عبارات الشيخ لا ينبغي الالتفات إليها. نحن نعلم في الأصول بأن التبادر من علائم الوضع، وصحة السلب من علائم المجاز في قبال صحة الحمل، اللي هو أيضا من معاني من أمارات الوضع، أليس هكذا؟ هذا الذي أخذناه في الأصول. صحة السلب معناه أن البيع إذا لم ينضم إليه القبول هذا يكون البيع معنى مجازي. فالبيع الحقيقي ما هو؟ هو البيع الذي ينضم إليه القبول، أليس هكذا؟ إذا استندنا في أن البيع المنضم إليه القبول إلى التبادر، هذا التبادر قاصر عن إثبات إذن عن أن البيع المجرد عن الانضمام هل هو معنى حقيقي أو مجازي. هو يقول المعنى الحقيقي هذا الإطار المعين، الإيجاب بشرط انضمام القبول إليه، وأما إذا لم ينضم ثم ماذا؟ هل هو غلط؟ هو معنى مجازي، معنى حقيقي آخر، اشتراك لفظي؟ التبادر ليس من شأنه هذا. التبادر يقول إذا سمعت لفظ الأسد وأنت عالم بالوضع فاحكم بأن الأسد المراد به الحيوان المفترس، نعم هذا معنى التبادر. أما أن الرجل الشجاع معنى مجازي للأسد هذا ليس من شأن التبادر، لكن صحة السلب له هذه الصلاحية. صحة السلب لذلك يأتي بكلمة بل. يقول هذا الشيخ الأنصاري لصالح هذا المستدل، يقول لماذا يجعل شرط الانضمام قيدا لمعنى البيع؟ يقول لأنه يستند إلى أمارة الحقيقة والمجاز، عند أمارة لإثبات الحقيقة هو التبادر، غير هذه الأمارة توجد أمارة أخرى تسلب حقيقة البيع عن الإيجاب المجرد عن انضمام القبول إليه. هذا صحة السلب له صلاحية إثبات مجازية المعنى، التبادر ما كان إلى هذه الصلاحية. التبادر كان يقول هذه الحصة هي المعنى الحقيقي، أما ما عدا هذه الحصة يسكت. صحة السلب ليس هكذا. يقول كل مورد صح سلب هذا اللفظ عن هذا المعنى فهذا دليل على أن هذا المعنى معنى مجازي لهذا اللفظ، وإلا لو كان معنى حقيقي لما صح سلبه. لذلك لا يصح سلب معنى الحيوان المفترس عن كلمة الأسد، لا يصح. فإذا صح السلب معناه أنه يصح. فتقول هكذا، تقول تشكل جملة، تقول الرجل الشجاع ليس بأسد، تسلب لفظ الأسد عن معنى الرجل الشجاع، ماذا يصير الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع يصير معنى مجازي. هذا المستدل إذا استند إلى صحة السلب يقول الإنشاء الإيجاب المجرد، الإنشاء الساذج الذي لم ينضم إليه قبول من المشتري ليس ببيع. أصلا يصير معنى مجازي، يعني إنشاء تمليك عين بمال يصير معنى مجازي. المعنى الحقيقي للبيع ينحصر في شيء واحد، هو الإنشاء المنضم إليه القبول. لذلك يأتي بكلمة بل إضراب، لأنه يترقب، لا أن الإنشاء المنضم إليه القبول هو معنى حقيقي للبيع، لا أكثر من هذا، أن الإنشاء المجرد عن الانضمام ليس ببيع حقيقة. فكيف الشيخ الأنصاري والآخرين وبحر العلوم عرفوا البيع بأنه إنشاء تملك عين بعوض؟ بل وصحة السلب عن المجرد، يعني على الإنشاء المجرد عن انضمام القبول إليه، ولهذا يعني لأجل وجود علائم الوضع، علائم الحقيقة والمجاز من التبادل وصحة السلب، لا يقال لمن، لا يقال باع زيد ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. مو يعني باع زيد يعني هو في وسط الليل قالما في اللحاف كان يقول بعت داري، هذا أمر لغو، هذا عبث شعور المجانين. من يقول بعت داري؟ إذا كان هناك شخص يريد شراء الدار هذا يقول بعته، وإذا كان يقول شريته، هذا المعنى المعقول منه. فلا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. زين، هذا هم الدليل. وأيضا ينضم إلى هذا الدليل ويستفاد من قول القائل بعتم، هل يريد إثبات التبادل؟ يعني هذا التبادل راجع إلى أبناء العرف ببابك، إلى أبناء العرف ترى أن المنسبق إلى أفهامهم من كلمة البيع ما هو، ليست هناك مشكلة، راجع إلى أبناء العرف، المعنى العرفي هو هذا، قائم بالإيجاب والقبول لا بخصوص الإيجاب. لا ويستفاد من قول القائل بعت مالي، يستفاد أنه اشتراه غيره، لا أنه فقط هو بنفسه بحديث النفس كان يحدث نفسه أبيع كتبي، بعت كتبي، بعت داري، هذا ليس هكذا. حتما إذا يقول بعته يعني اشتريته يوجد مخاطر أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع فقط، إلا إذا كان هناك في مقام المزاح مثلا أو كان خلل في الأعصاب مثلا إلى آخره. هذا المعنى الأول، هذا هم دليله. هذا المعنى الأول، هذا هم دليل التبادل وصحة السلب. المعنى الثاني، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال، يعني المبادلة الملكية التي تحصل في وعاء الاعتبار وهو الانتقال، كما يظهر من المبسوط وغيره، جماعة من الفقهاء أصلا عرفوا البيع بالانتقال. المعنى الثالث، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، يعني القبول هنا يكون جزءاً، في المعنى الأول يصير شرطاً. وإلى هذا التعريف ينظر من عرف البيع بالعقد، يعني من عرف البيع بالعقد مثل المحقق اللي قال هو العقد الدال على نقل الملك، أو العلامة في المختلف أيضا عرفوه بالعقد، تبعا لابن حمزة جماعة من الفقهاء عرفوه بالعقد، مقصودهم يعني هذا الإيجاب والقبول، مقصودهم البيع يعني حقيقة هو الإيجاب والقبول ليس إلا. هذا البعض من قارب عصرنا بعد ذكر هذه المعاني الثلاثة لكلامه تتم، تلك التتمة هي تحتاج إلى تبيين. قال هذا البعض ممن قارب عصرنا بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ هذا البعض يقسم عناوين المعاملات إلى ثلاثة أقسام، يريد أن يركز على أي شيء، وغرض من هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام ما هو؟ يريد أن يركز على أن المعاملات كلها، بيع، إجارة، نكاح، جعالة، شركة، وكالة، أي شيء من العناوين 15 لعله أو أكثر المذكورة، هذه هي حقائق في عقودها لا في آثارها. ماذا يقول هذا القائل؟ يقول نحن تتبعنا واستقرأنا وجدنا أن عناوين المعاملات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض العناوين تحوم العنوان المعاملي قائم بطرفين، نفس العنوان المعاملي قائم بطرفين. لماذا؟ لأنه صيغة من باب المفاعلة مثلا، مثل المضاربة، مثل المضاربة. المضاربة بما أنها مأخوذة من باب المفاعلة فهذه تحتاج إلى طرفين، صحيح يا لا؟ تحتاج إلى طرفين بعد. نعم إذا صارت من باب الفعال والقراض أيضا هذاك يدل على الطرفين، لا أنه يدل على قيام الطرف الواحد، لكن على كل حال باب المفاعلة هو أيضا على الشركة في المبدأ، يعني الحدث هذا قائم بطرفين بمنتسبين لا بطرف واحد، ليس مثل الضرب. الفرق بين المضاربة، المقصود من المضاربة يعني هذا الضرب الحدث لا عقد المضاربة، هذا المضاربة والضرب، ضرب زيد عمرا أو ضارب زيد عمرا، ما هو معنى الفرق؟ واضح أن الضرب الحدث قائم بشخص وواقع على شخص، ولكن في ضاربة نفس الحدث يقوم بشخصين، يقوم بمنتسبين أحدهما زيد وعمر مثلا. كذلك باب التفاعل، ما أنه شغل عقد المزارعة، والمزارعة هو يدل على قيامه بطرفين، باب المفاعلة. هذا قسم من أقسام عناوين العقود، المسابقة كذلك، المساقات كذلك، هذه المكاتبة مثلا كذلك. قسم من العقود العنوان المعاملي قائم بشخص واحد لا بشخصين، يعني اسم العقد، اسم ذلك العنوان، ذلك الباب في الفقه مطابق للحدث الصادر من أحد الطرفين، أحد المتعاقدين لا كليهما. مثل إيش؟ مثل عقد الصلح، مثل عقد البيع. طبعا الصلح عقد يحتاج إلى طرفين، البيع هم يحتاج إلى طرفين، هذا لا شك فيه، ولكن البيع فعل يقوم بالبائع أو فعل يقوم بالبائع والمشتري. هذا الكلام، هذا البعض يقول لا البيع يقوم بالبائع، المشتري شأن القبول وليس شيء آخر، مو مثل مضاربة، مو مثل مسابقة. المسابقة يتحقق من زيد ومن عمر كلاهما يتسابقان، أما في عقد البيع ليس هكذا، يقوم بأحد الطرفين. وهناك قسم ثالث من العقود، العنوان المعاملي لا هو يقوم بالموجب ولا بكلا الطرفين الموجب والقابل، بل أصلا هو اسم العنوان المعاملي اسم عين خارجية، سمي العنوان باسم هذه العين الخارجية بلا دخل للموجب والقابل في هذا العنوان. مثل إيش؟ مثل الوديعة، مثل العارية. الوديعة والعارية شنو؟ الوديعة عبارة عن نفس المال، هذا المال الذي جنابك تستودعه من صاحبك، تستودعه تودعه عند هذا الطرف، هذا المال يصير وديعة، هذا المال الوديعة اسم للذات للعين الخارجية. العارية هم كذلك، العارية هم كذلك. هذا البعض المعاصر للشيخ الأنصاري ماذا يريد يقول؟ يقول نحن تتبعنا عناوين أبواب المعاملات وجدنا أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة فيها، وكل هذه الأقسام الثلاثة سواء كان العنوان المعاملي قائم بالطرفين، هذا تسمية العقد باسم الطرفين أمر بسيط يصير لأنه نفس العنوان هم قائم بالطرفين والعقد هم قائم بالطرفين، أم أن العقد عنوان قائم بالطرف واحد، أم أن العقد عنوانه لا يقوم بشيء منهما مثل الوديعة والعارية مثلا والصدقة مثلا، هذه اللي هي أسامي ذوات خارجية. وجدنا أن الفقهاء حتى في ذلك القسم الذي عنوان العقد لا يقومون لا بالموجب ولا بالقابل، مع ذلك يقولون عنوان العقد حقيقة في العقد، عنوان المعاملة حقيقة في العقد. فكيف في البيع؟ فكيف في المضاربة؟ المضاربة هي قائمة بطرفين، فهذا الاسم المضارب يصير حقيقة في العقد، اسم البيع يصير حقيقة في عقد البيع، اسم الوديعة هم يصير حقيقة في عقد الوديعة. كل الأقسام العقود حينما نتتبعها بما لها من هذه الأقسام الثلاثة نجد أن الموضوع له هو عبارة عن العقد. إذا كان هكذا عقد البيع أيضا لا يستثنى من هذه العقود. عقد البيع يكون عنوان البيع عنوانا لفعل أحدهما وهو الموجب. هذا أيضا البيع يكون حقيقة في عقده، يعني الإيجاب المؤلف من الإنشاء المؤلف من الإيجاب والقبول. هذا نظر هذا البعض. سائل جملة خلي أقراها. وإليه، إليه يعني إلى أي شيء؟ إرادة نفس العقد المؤلف من الإيجاب والقبول. ينظر من عرف البيع بالعقد مثل المحقق والآخرين. هذا البعض المعاصر قال بل الظاهر اتفاقهم، يعني نتعدى من عقد البيع إلى العقود الأخرى، اتفاق الفقهاء دعوا الإجماع على إرادة معنى العقد في عناوين أبواب المعاملات حتى الإيجار. الإيجار هم مثل الوديعة، لأن الإيجار عبارة عن اسم الأجرة. الأجرة والإيجارة هي حقيقة لهذا البدل، بدل المنفعة التي تتملكها بالإيجارة. هذا البدل الذي تبذله للمؤجر هو اسم الأجرة، اسمها من الإجارة. إذن اسم ذات عين، اسم عين خارجية، اسم ذات ليس عنوان معاملي. مع ذلك حتى هذا القسم حينما يقال الإجارة ليس المقصود يعني العين الخارجية، المقصود يعني عقد الإجارة، الإجابة والقبول. حتى الإجارة وشبهها، ليش يأتي بكلمة حتى؟ لماذا يأتي؟ لأنه إذا كان العنوان هو قائم بأحد الطرفين أو قائم بهما، تسمية العقد بذلك، إرادة العقد ذاك أمر بسيط يصير، لأنه هو قائم بالطرفين أو بأقل بالطرف واحد حد الأقل. أما إذا مثل الأجرة، مثل الوديعة اللي هي أسماء ذوات أطلق هذه العناوين وأريد منها العقود، هذا يظهر أنه المسألة مسلمة في كل العقود، لا تختص بالعقود التي عناوينها من باب المفاعلة، بل كل العقود هكذا، يعني يراد منها الإجابة والقبول. حتى الإجارة وشبهها، شبهها مثل وديعة والعارية والصدقة التي ليست هذه الإجارة وشبهها في الأصل اسما لأحد طرفي
العقد،
وإنما هي أسماء أعيان خارجية. هذا كلام البعض. أقول يبدأ الشيخ بالنظر. المعنى الأول هسه، أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول، المتعقب للقبول، إذا كان بالقبول يصير متعقب بالقبول، لكن متعقب للقبول، فالظاهر أنه الشيخ الأنصاري حاصل في هذه المناقشة يقول هذا المعنى الجديد الذي ذكرتموه، الإيجاب بشرط، هذا ليس معنى جديدا وراء ذلك المعنى الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن قيد الانضمام يستفاد من قرينة الإخبار، يصير من باب تعدد الدال والد مثل رقبة المؤمنة. فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، يعني لإنشاء تملك عينا بعوض بمال، بل وإنما هو هذا شرط التعقب، يعني الإيجاب المتعقب للقبول. فرد من كلي البيع انصرف إلى هذا الفرد لفظ البيع في مقام قيام القرينة، القرينة هي الإخبار، مثل قرينة المؤمنة اللي صارت قرينة على إرادة حصة معينة من الرقبة، لا مطلق الرقبة، هذا ليس معنى استعمال الرقبة في المؤمنة، الرقبة استعمل في معناها، المؤمنة أيضا استعملت في معناها في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، لأن الإنسان لا يحدث نفسه بعته اشتريته كذا، هذا لا يليق به، لابد أن يكون إلى مخاطب، وهذا التخاطب يصير دليل على أنه أراد الإيجاب المثمر. الإيجاب المثمر يتوقف على انضمام القبول إلى الإيجاب، هذا واضح. إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، يعني عن القبول، فقول المخبر بعته إنما أراد الإيجاب المقيد، يعني المقيد بترتب الثمرة عليه، أو الإيجاب المفيد. ما هو عندكم في النسخ؟ ما أدري، مقيد بلي، فالقيد بقرينة كلمة فالقيد، فالقيد مستفاد من الإخبار، من الخارج يعني من الإخبار، من قرينة الإخبار، مثل كلمة المؤمنة، هذا القيد اللي مستفاد من كلمة المؤمنة، وإلا نفس الرقبة لا يدل على المؤمنة. لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، بل البيع مستعمل في نفس الإيجاب فقط. وكذلك لفظ النقل، يقول أنت لا تستغرب، أنت وخر كلمة، احذف كلمة البيع، جئ بمكان البيع بكلمة النقل، بالتمليك، بالتبديل، بأي شيء أتى. كذلك هذه الأمور هي قائمة بالموجب وليست قائمة بالطرفين. وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك التي عرف البيع في كلمات عدة من الفقهاء بها وشبهها، وشبهها مثل التبديل مثلا، مع أنه هذا تتم للكلام وليس إشكال آخر. لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معاني الناقل، في معاني الإبدال، في معاني التمليك، في معاني التبديل. لا، الكل يقولون بأنها أمور قائمة بنفس الموجب. بل قرينة الإخبار إذا كانت، إذا حضرت هذه القرينة، نحن نعترف بأن المراد هو الإيجاب المنضم إليه القبول، ولكن ما لم تقم لا. نعم، تحقق القبول، إذن تنكر دخل القبول في البيع؟ لا أنكر، أقول تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله غدا أبين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الوقت دائما هكذا يداهمنا، وأنتم إن شاء الله من المحسنين. بارك الله فيكم جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على محمد. فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أم لا؟ عليكم السلام. قبل الشروع في هذه المسألة